بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. شبهات وحلول. كأن الشيخ يعني حفظه الله، يعني صاحب الكتاب، بعد أن أثبت وجود واجب الوجود وأن هناك خالقا وصانعا فوق هذا العالم، بدأ الآن من الدرس السابق يعني وكم درس آخر، بدأ نقدا للنظرة المادية للعالم، باعتبار أن هناك نظرتين كما قلنا: النظرة الإلهية الكونية الإلهية والنظرة الكونية المادية. فلكي نثبت بشكل كامل النظرة الكونية الإلهية نثبتها بأدلتها السابقة من إثبات واجب الوجود، ولكن من جهة أخرى كأنه لكي يكون الكلام تاما لا بد أن نبطل النظرة المادية للعالم وللكون، لأن هذه النظرة المادية كما تقدم تقع في قبال النظرة الإلهية. فلكي يكون الإنسان يعني كامل الرؤية للنظرة الإلهية، هم نثبت له النظرة الإلهية، لابد أن هو في بحثه عن الدين طبعا لابد أن يثبت النظرة الإلهية بدليلها الخاص، وفي الطرف المقابل لابد أن يبطل النظرة المادية للعالم للكون. لماذا يبطل النظرة المادية؟ النظرة المادية أيها الأخوة في الأزمان السالفة قبل آلاف السنين لعله كانت نظرة ساذجة بسيطة، يعني يوجد أفراد من الناس أو جماعات من الناس يؤمنون أن هذا العالم هو العالم مادي، لا يوجد فوق، لا يوجد شيء غير المادة موجود كان، ولكن نظرة بسيطة ساذجة محدودة قاصرة. فعندما يعني نثبت النظرة الإلهية لا يوجد شيء في مقابل النظرة الإلهية، هذا قبل من زمان يعني. أما الآن في العصور المتأخرة في القرون المتأخرة، لا، أصبحت النظرة المادية نظرة يؤمن بها كثير من الناس ومجموعة من الفلاسفة والمنظرين والعلماء والمفكرين، هؤلاء كلهم نظروا للنظرة المادية، أقاموا النظرة المادية، أسسوا للنظرة المادية للعالم، وفي قبال ذلك أيضا هم يعني نفس الدور قاموا به، هجموا على النظرة الدينية والنظرة الإلهية أيضا بالفكر والنقد والتحليل وإلى آخره. فإذا الآن أصبحت النظرة المادية نظرة مؤسسة، نظرة منظر لها، لها أدلتها، لها فكرها، لها منظومتها الكاملة في قبال النظرة الدينية، كما أن للنظرة الدينية والإلهية منظومة كاملة من الفكر، للنظرة المادية أيضا منظومة كاملة من الفكر والأسس والقواعد. فإذا لابد إذن لكي يكون الكلام تاما أن يطرح بشكل ولو يناسب هذا الكتاب نقد النظرة المادية للعالم، وكيف نشأت هذه النظرة وهذه الرؤية، وما هي نقاط الخلل في هذه الرؤية، الرؤية المادية للعالم. الشيخ هنا في هذا الدرس، في الدرس السابق تطرقنا إلى عوامل الانحراف، العوامل التي تؤدي بالإنسان إلى تبني النظرة المادية وترك النظرة الإلهية الكونية الإلهية. الآن في هذا الدرس يطرح بعض الشبهات الأولية والبدائية التي قد يعني إذا حصلت عند الإنسان تؤدي به إلى تبني النظرة المادية للعالم. هذه شبهات موجودة، هذه شبهات موجودة وشبهات أخرى أيضا موجودة، ولكن نحن يعني نلتزم بهذا المستوى الذي هو موجود في الكتاب. الشبهة الأولى، هذه هي الشبهة الأولى والشبهة المهمة والشبهة المنتشرة يعني منذ أزمان بعيدة إلى يومنا الحاضر، شبهة الإله غير المحسوس. لا نلتزم بهذه المصطلحات الموجودة في الكتاب. نبين الشبهة أولا. منذ أن وجد الإنسان أيها الأخوة وجد معه صراع، هذا الصراع صراع الروح والمادة. هل أن الإنسان مادي وبتبعه أيضا يكون هذا الكون أيضا مادي، أو أن هناك بعد آخر في الإنسان أشرف من المادة وأعظم من المادة، وهو البعد الروحي، البعد المجرد، البعد المعنوي؟ هذا صراع المادة والروح موجود منذ أن وجدت الإنسانية. فبعض آمن بأنه لا يوجد في الإنسان إلا هذا البعد المادي، إلا هذه العناصر التي تؤلفه، وهو بالحقيقة نتيجة التفاعلات، نتيجة حركة المادة الموجودة في العالم هي التي أنتجت هذا الإنسان. يعني إذا أريد أن نشبه، أنت كإنسان ليس هناك فرق بينك وبين مثلا هذه التفاحة. هذه التفاحة ثمرة من ثمرات حركة المادة في العالم، يعني في هذا الكون، المواد والعناصر والذرات إلى آخره تتفاعل، أخرجت شيء اسمه التفاحة، أخرجت شيء اسمه الخشبة، الحديدة. كذلك أنت رقم آخر تضاف إلى أرقام عالم المادة، ولكن رقم له مميزات، له خواص أخرى حصل عليها من خلال التفاعلات هاي الموجودة في هذا العالم مليارات السنين، ملايين السنين. فالإنسان يكون جزء من المادة وهو مادة، كما هو هذا العالم هو كله يتكون من المادة. هذه نظرة موجودة أن الإنسان مادي. ونظرة أخرى، يعني البعد الآخر عند الإنسان، البعد المعنوي والبعد الروحي. نجد أن الإنسان لا يمكن أن يقاس بشيء مادي في العالم، يعني لا يمكن أن تقيس أنت الإنسان بثمرة من الثمرات أو بخشبة أو بحديدة أو بموجود آخر. ليش؟ لأنه الإنسان يوجد فيه أشياء فوق المادة، أشياء أعظم من المادة، أشياء وأبعاد في نفس الإنسان وفي تكوين الإنسان لا يمكن أن نضعها في المقاييس المادية. شوفوا أنتم مثلا، إحنا ذكرنا في بعض الدروس يعني ملاحظات من هذا القبيل، مثلا الحب الموجود عند الإنسان، القيم الموجودة في داخل الإنسان. ترون الإنسان في كثير من الأحيان يضحي بالمادة، الإنسان في كثير من الأحيان يضحي بالمادة من أجل قيمة من القيم، من أجل مبدأ من المبادئ. وهذا إذا كان فطرته على المادة، فطرة الإنسان مادية، هذا يناقض فطرته. يعني مثلا تجد مثلا هذه الثمرة، هذه الثمرة لو كانت يعني مريدة، لو كانت مختارة، لو كانت يعني تفكر، تحطم نفسها، تحطم الشجرة وتحطم الأوراق وتحطم نفسها، هذا خلاف فطرتها، لأن هي فطرتها أن تصل إلى كمالها، يعني تحصل على هذه المواد حتى تخرج تفاحة كاملة ناضجة سليمة. فكل شيء لا يخالف فطرته. نرى في الإنسان في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان يكون ضد المادة، بل يضحي بالمادة. مثلا الإنسان يضحي بنفسه، يقتل نفسه يعني من أجل مبدأ من المبادئ، يلقي بنفسه بالموت من أجل مبدأ من المبادئ. فهذا المادة الآن الإنسان، هذا الجسم المادي يعمل ضد الجسم المادي من أجل شيء. فإذا لا يمكن أن نسلم بأن الإنسان فطرته وأصله هو المادة فقط، لأنه في بعض الأحيان يترك هذه المادة بل يعمل ضد هذه المادة من أجل شيء آخر. هسه هذا الشيء الآخر شيء معنوي ليس مادي، مثلا مبدأ، قيمة من القيم، فد إيمان إلى آخره، يعني شعور عظيم أعظم من المادة عنده يضحي من أجله. فإذا هناك نظرتان أيها الأخوة، النظرة التي تقول أن الإنسان هو مادي، والنظرة التي تقول أن الإنسان لا، ليس ماديا بل فيه بعد روحي معنوي جوهري ليس فيه خواص المادة. المهم هذا صراع قديم، يعني أن البعد الروحي عند الإنسان والبعد المادي عند الإنسان. وهذا بالحقيقة أيها الأخوة، هذا يعني هذه المقابلة، هذا الصراع الموجود في البعد الروحي والبعد المادي عند الإنسان، هو بالحقيقة يرجعنا إلى أصل خلقة الإنسان. الإنسان ليس مخلوقا ماديا فحسب، وليس هو مخلوقا روحيا فحسب، وإنما الله سبحانه وتعالى، بعد هذا إحنا أمور مسلمة نأخذها الآن بس للتوضيح، الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا المخلوق لم يخلقه روحيا فقط ولم يخلقه ماديا فقط، وإنما يعني عندما نرجع إلى خلق آدم عليه السلام، هذه الحفنة من التراب، يعني آدم من تراب ولكن نفخت فيه من روحي، فهم فيه البعد الأرضي، البعد الترابي سموه يعني يمثل المادة، وأيضا فيه البعد الروحي، البعد المعنوي الذي يمثل السماء، الذي يمثل العالم الذي فوق المادة. هو الإنسان تركيبته هذه، لا هو ملك من الملائكة يعني يتمتع بروحية كاملة وبتجرد كامل عن المادة، ولا هو أيضا موجود مادي صرف يعني كالعناصر الأخرى الموجودة في التراب. لا، الإنسان مخلوط من هذين البعدين. ولذلك أنتم تجدون أن الصراع الداخلي الموجود عند الإنسان، يعني الصراع المادي والروحي موجود في داخل الإنسان، ولكن هذا أيضا يخرج من داخل الإنسان وإلى إلى 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 يعني إلى الخارج، وترون أنه هناك صراع بين المادة والروح على طول الزمن. المهم هذا فد أصول موضوعية أن نأخذها، ولكن لتوضيح الأمر هناك شبهة، الشبهة هذه التي تقول أنه لا نستبعد أو من البعيد جدا أن يكون هناك شيء خارج عن المادة، فشيء غير محسوس لا يمكن أن نحسه. ما دام شيء لا يمكن أن تناله حواسنا، إذن هذا الشيء غير موجود. مثلا الله سبحانه وتعالى، أنتم تثبتون أن هناك إلها مجردا عن المادة، لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يبصر، لا يمكن أن يسمع يعني، ولا يمكن أن يلمس، لا يمكن أن يعني أي بعد من أبعاد الحواس لا يمكن أن ينال هذا الخالق، لا يمكن أن ينال هذا الموجود المجرد. فإذا هذا الموجود ليس له وجود، لأنه أي شيء خارج عن حواسنا من البعيد أن نسلم به. هذه الشبهة موجودة. طبعا هذه الشبهة يعني أصلها هو البعد الأرضي عند الإنسان، البعد الترابي يعني يسموه البعد الطين، يعني عند الإنسان خلقته من طين، من صلصال، من فخار، من تراب. هذا البعد المادي، البعد الأرضي عند الإنسان هو الذي يكون تقريبا مسيطرا يعني، أو أكبر من البعد المعنوي، بحيث يحجب الرؤية المعنوية عند الإنسان، الرؤية المجردة عند الإنسان، ويجعله ينظر بالرؤية المادية فقط. طبعا حتى يعني مما يدل على ذلك في القرآن الكريم يعني أن البعد المادي دائما هو اللي يعني يثقل الإنسان. يقول في القرآن الكريم مضمون الآية أنه إذا دعيتم أو كذا اثاقلتم إلى الأرض، هذا المضمون موجود في القرآن، اثاقلتم إلى الأرض. ما معنى اثاقلتم إلى الأرض؟ يعني الأرض تمثل بعدكم المادي، والحقيقة مو أنهم يعني تتثاقلون نحو هذا السطح الأرض يعني، وإنما الآية تريد أن تقول أنتم إذا دعوناكم إلى شيء يعني فوق المادة، إلى شيء معنوي، اثاقلتم إلى الأرض. شنو اثاقلتم إلى الأرض؟ يعني هذا بعدكم المادي، بعدكم الترابي، بعدكم البشري، هو الذي يعني يبطئكم، هو الذي يمنعكم من أن تدركوا هذا العالم المعنوي، من أن تدركوا هذا العالم المجرد. ولذلك قلنا بالأمس أن الأوامر الإلهية تسمى تكاليف، يعني بها كلفة وبها مشقة على الإنسان أن يترك هذا العالم المادي، يترك بعض المتع، يترك بعض الشهوات، يترك بعض المباحات، من أجل أنه يعني يأتمر بالأوامر الإلهية. فإذا الإنسان لا يمكن أن ينكر فيه البعد المادي، ولكن مشكلتنا وين؟ أنه مشكلتنا أنه ليس فقط هو المادة، وإنما يوجد فيه بعد آخر أيضا لا يمكن إنكاره، وهو البعد الروحي والمعنوي. المهم هذه الشبهة موجودة، أنه ما دام إله غير محسوس يعني موجود من الموجودات في عالم أكبر أعظم من المادة، لا توجد فيه مادة، لا يمكن أن تناله الحواس، إذن هذا العالم لا يمكن أن نسلم به، لأنه ليس ماديا، ونحن لا نفهم من العالم إلا المادة. أنا عندما أريد أن أجوع أروح أكل، عندما أعطش أروح أشرب الماء، عندما أتعب أنام، عندما مثلا أبرد ألبس، هذا كل أمور مادية يعني. أما في الشيء فوق المادة فلا وجود له، لأنه لا نستطيع أن نحسه. هذه الشبهة موجودة، وهذه الشبهة الشيخ يقول في قديم الزمان كانت بهالبساطة، يعني ما دام شيء ما نحسه، ما يمكن أن تدركه حواسنا المادية، إذن هو غير موجود. هذه الشبهة كانت موجودة بهالبساطة هاي، ولكن بالعصور المتأخرة، بالقرون المتأخرة، هذه الشبهة أخذت مذهبا فكريا كاملا بالفكر البشري، وهو المذهب المادي، المذهب المادي الذي لا يؤمن بشيء وراء المادة، وهذا مذهب فكري موجود وقد يعني تبعه كثير من الناس، كثير من العقلاء، نظر له فلاسفة، نظر له مفكرون، اللي هو المذهب المادي الموجود، المذهب الذي يقرر أنه لا شيء وراء المادة، بل لا يمكن أن نثبت شيئا وراء المادة. يعني القضايا التي يعني لا ليست يعني القضايا التي تتكلم عن أشياء مجردة فوق المادة لا يمكن إثباتها. يعني مثلا أنا أثبت أن الأسبرين يرفع علم الرأس، هذا الدواء يرفع علم الرأس، هذه القضية يمكن إثباتها. ليش؟ لأنها يمكن أن تنالها حواسنا بالمختبر، نأتي ونرى هذه المادة ترفع علم هذا الألم اللي هو ألم الرأس. يعني إذا جئنا بقضية تقول الله موجود، هذا شنو الله؟ الله موجود مجرد كذا عن المادة، واجب الوجود موجود. أصحاب المذهب المادي يقولون هذه القضية غير قابلة للإثبات. ليش غير قابلة للإثبات؟ لأنه فوق المادة. فإذا يعني هذا الإنكار الإله المحسوس، يعني عفواً إنكار الإله الغير المحسوس اللي فوق المادة، الآن في القرون المتأخرة بالفكر البشري أخذ مذهب كامل اللي هو المذهب المادي. الشيخ يعني على هالمستوى يقول ما هو جواب هذه الشبهة؟ طبعاً يعني من الأمثلة اللي ذكروها بالبعد المعنوي عند الإنسان، شوفوا أنتم لوحة من اللوحات رسمها فنان، لوحة رسمها فنان عالمي كبير، هذه اللوحة فيها بعدان، البعد الأول بعدها المادي وهي هاي مجموعة الألوان الموجودة فيها، يعني مجموعة الألوان الأحمر والأصفر والخشب التي رسمت عليها هذا، وفيها بعد آخر المعنى الذي أنت تتفاعل معه إذا رأيت لوحة لفنان عالمي كبير، وهي لوحة من اللوحات المهمة الآن في العالم اللي بها معنى كبير، أنت تنظر إلى معنى هذه اللوحة، وهذه اللوحة أيضا فيها بعد مادي وهو مجموعة الألوان، كمية الألوان التي رسمت في هذه اللوحة. النظرة المادية للإنسان تقول أن الإنسان هذه مجموعة الألوان، لا يوجد فيه أي بعد آخر معنوي، أي بعد روحي، أي بعد جوهري غير موجود، هذا موجود، هذه العناصر التي تؤلفك فقط، أما يوجد بعد آخر فهذا لا يمكن أن ندركه، يعاملونك كما يعاملون هذه. فماذا يحفظ هذه اللوحة؟ يقول نضعها في مكان بارد كذا نحفظها. أنت الإنسان أيضا نترفك في الحياة، أنت تمتع، أنت نقدم لك الأشياء المادية، تعيش مثل هذه العناصر الموجودة في العالم، أما أنها تضحي أو يعني تعبد معبودا في خارج المادة فوق المادة فهذا لا ضرورة له على النظرة المادية. الشيخ يقول هنا هذه الشبهة موجودة أن الإله غير المحسوس، مو فقط الإله غير المحسوس، العالم غير المحسوس، يعني عالم المجردات، عالم الذي وراء المادة، هذا لا وجود له، لأنه ليس لنا إلا الحواس، وهذه الحواس لا تدرك هذا العالم ولا تدرك مثل هذا الموجود بهذه الخواص التي تتكلمون عنها. الشيخ يجاوب أجوبة هنا يعني اعتبروها مبسطة، أجوبة يعني أولية حول هذه الشبهة، وسوف تأتي أجوبة أخرى يعني أكثر عمقا وأكثر تفصيلا في الدروس اللاحقة. يقول أولا هناك أجوبة يعني يمكن أن تذكر أكثر من جواب واحد حول هذه الشبهة. أولا من قال لكم أن الشيء غير المحسوس غير موجود؟ أنتم استندتم إلى في القاعدة كل شيء، كل موجود لا يمكن أن ندركه بحواسنا فهو غير موجود، هذه القاعدة التي استندتم إليها تقريبا، كل هذا الكلام يختصر في هذا السطر، كل شيء غير محسوس لا ندركه بحواسنا فلا يمكن أن يكون موجودا لا واقع له. هنا ننقض عليكم بأشياء مادية ولكنها غير محسوسة، هذا جواب نقضي، يعني نقول لكم نأتي لكم يعني هكذا القاعدة، يعني هذا الأجوبة النقضية فيكم، هذه القاعدة كل غير محسوس فهو غير موجود، هذه قاعدة كثر الكلام والتفصيلات بس كل الكلام يبدأ على هذه القاعدة. نحن نأتي لكم بشيء غير محسوس ولكنه موجود، يعني ننقض هذه القاعدة، والنقض يتم بمرة واحدة، إذا جئنا بمثال واحد يعني مصداق واحد ينقض هذه القاعدة تنهدم القاعدة هذه. الشيخ يضرب هنا مثال يقول هناك غير المحسوسات، عندنا أمور مادية غير محسوسة في الحواس، يعني مع أنها مادية، وهناك أمور يعني غير مادية وغير محسوسة بالحواس. نفصل الحواس الخمسة ترى، يعني الإدراك والرموز. الأمور المادية اللي غير محسوسة، يضرب مثال مثلاً يعني هذه الأمور بالعلوم الطبيعية مثل أشعة فوق الحمراء أو الكهرباء. الكهرباء، نضرب مثال الكهرباء. من رأى الكهرباء؟ من حس الكهرباء؟ الكهرباء الموجودة، الكهرباء نرى آثارها فقط. يعني عندما نوصل هذه الدقمة هذا الضوء يجي يعني، فأثر الكهرباء نرى، أما نفس الكهرباء يعني لا نراها. هذا بالمثال يعني. المثال الآخر الذي يذكره الشيخ هنا يعني الأمواج المغناطيسية مثلا، الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء. المهم هذه يعني أمور مادية لا تبعد عن عالم المادة. الكهرباء مادية والأشعة مادية، وهذا المجال المغناطيسي أيضا، وهذا إذا دارسين بالفيزياء الفيض المغناطيسي يعني الشيء الذي المغناطيس يحيطها شيء يعني بالهواء، يعني كل مغناطيس هذا يسمونه هذا الفيض المغناطيسي مالها موجود. هذا لا نراه بحواسنا، ولكن عندما يقترب جسم حديدي من المغناطيس تجذبه هذا المغناطيس، فهذا أثره نرى أثره فقط، مع أنه شيء مادي ولكن غير محسوس بهذه الحواس الخمسة المادية. فإذا هذه قاعدتكم منقوضة بهذا الأمر. بعض الأمور المادية، عفوا، بعض الأمور المادية غير محسوسة مع أنها موجودة وواقعة ولا يمكن أحد إنكارها، وهناك أمور غير مادية أيضا، غير مادية وهي أيضا غير محسوسة مع أنها واقع وموجودة ولا يمكن لأحد إنكارها، مثل يضرب الشيخ هنا يعني مثل الخوف، الحب، الإرادة الموجودة في الإنسان. هذا الخوف والحب الحالات، مثلا عندما تسمع قصيدة عندك، هذه القصيدة فيها بعد مادي، هاي الألفاظ، هاي الكلمات، هاي كذا، وتجد هناك بعد فوق المادة هو الذي يؤثر فيك، مثلا المعاني الموجودة في القصيدة، الشعور الذي ينقله الشاعر لك في هذه الأبيات، مثلا إذا كانت أبيات عظيمة، إذا كانت أبيات جميلة مثلا من ناحية المعنى، مثلا بليغة فصيحة، هذه معاني موجودة ولكنها غير مادية، مع أنك تحس بها وتشعر بها وتتأثر بها، ولعله تبكي من أجل هذه المعاني أو تضحك أو المهم يتولد لك شعور غير مادي، مع أن هذا الشعور موجود ولا يمكن لأحد إنكاره. فإذا هناك أمور غير مادية وهي غير محسوسة ولكنها موجودة وواقعة ولا يمكن لأحد إنكارها. فقاعدتكم أن كل غير محسوس فهو غير موجود منقوضة بهذين النقضين على الأقل. وإذا يعني تطرق النقض إلى قاعدة عامة، وهو قاعدة عامة كلية ولو بمصداق واحد، فهذه القاعدة تكون منقوضة. هذا تقريبا جواب الشبهة بهذا الشكل الابتدائي، يعني هذا شكل مبسط لرد شبهة إنكار الإله غير المحسوس أو إنكار العالم المجرد الذي هو فوق المادة. نقرأ هذا قبل الوقت من الشبهات، صفحة 112. الإيمان بموجود غير محسوس، هذه الشبهة الأولى. من الشبهات البسيطة التي تثار حول الإيمان بالله أنه كيف يمكن الإيمان بموجود لا يقبل الإدراك الحسي؟ وهذه الشبهة تخطر في أذهان السذج والبسطاء ذهنيا بصورة الاستبعاد، يستبعدون، أو الاستغراب، حيث يستبعدون ويستغربون أن يوجد مثل هذا الموجود الذي لا تدركه الحواس. ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا في أساس تفكيرهم على أصالة الحس، وبذلك أنكروا الموجود غير المحسوس، يعني هذا المذهب المادي، أو أنهم على الأقل ذهبوا إلى عدم قبوله المعرفة اليقينية الجازمة. هذا إشارة إلى المذهب المادي. المذهب المادي قالوا إما أن ننكر الوجود غير المحسوس، ماكو وجود غير محسوس، وإما إذا كلش تنزلنا معكم فهذا الوجود غير المحسوس غير قابل للإثبات، يعني لا يقبل عدم قبوله المعرفة اليقينية الجازمة، حتى إذا كان ما ندري جوز موجود مثل ما تفضلون، ولكن هذا الموجود الفوق المادة لا يتناله المعرفة اليقينية الجازمة، ونحن نتبع المعرفة اليقينية الجازمة، وهذا تثبت لنا تجربة والبعد المادي يثبت لنا هذه المعرفة اليقينية. والجواب عن هذه الشبهة أن المدركات الحسية إنما تحصل نتيجة لارتباط أعضاء البدن بالأجسام والجسمانيات، يعني أنت عندما تجلس أمامي أراك، فهذا حاسة البصر ترتبط بجسمك لأن جسمك أصبح أمامي، وكل حاسة من حواسنا تدرك نوعا من الظواهر المادية الملائمة بطبيعتها لتلك الحاسة وفي ظل شروط معينة. وكما لا يمكن أن نتوقع للعين أن تدرك الأصوات لأن مو وظيفتها، أو الإذن أن تدرك الألوان، كذلك يلزم علينا أن نفهم أن حواسنا غير قادرة على إدراك الموجودات كلها. وذلك أولا أن هناك بعض الموجودات المادية، هذا النقض الأول، موجودات مادية غير القابلة للإدراك الحسي، فإن حواسنا عاجزة عن إدراك الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء وأمواج المغناطيسية الكهربائية أو نفس الكهرباء وغيرها. فهذه أمور واقعية وموجودة مع أننا لا ندركها بحواسنا المادية. وثانيا، هذا النقض الثاني، أننا ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس الظاهرية ونؤمن بها إيمانا جازما مع أنها لم تأتي من طريق الحس، مع أنها غير قابلة للإدراك الحسي. فإننا مثلا نشعر بحالة الخوف والحب والإرادة فينا. طبعا الخوف والحب أكو سبب إليه، يعني سبب إنسان آخر، مثلا فد وحش يعني يسبب الخوف مثلا، أو فد حادثة كبيرة تسبب الخوف، حادثة مادية. صحيح هذا منشأ مادي، مو نقصد المنشأ مو مادي، المنشأ مادي قد يكون، السبب يكون قد يكون مادي، ولكن نفس حالة الخوف الموجودة حالة غير مادية عند الإنسان، يعني مو مرتبطة ببعدك المادي. ولذلك أنتم ترون مثلا عند الخوف، إذا كنت جائع مثلا وأصابك خوف شديد تنسى الجوع، صحيح؟ تنسى الجوع. أو إذا كان عندك نعاس تعبان، إذا أصابك خوف مثلا أو كذا تنسى النعاس، تنسى التعب، يعني هذه تنسى بعدك المادي. ليش؟ لأن تشتغل ببعدك المعنوي والروحي اللي هو حالة الحب. حتى حالة الحب إحنا ليش نجيب الخوف؟ يعني حالة الحب أحسن، هذا المثال مو الحب أحسن، يعني حالة الحب، يعني الحب إذا وقف الإنسان أمام حبيبه ينسى نفسه، يعني صحيح ينسى بعده المادي، ضحي بنفسه. هذه حادثة أو قصة ينقلوها الحكماء أو العرفاء لطيفة يعني على الحب. يقولون جاء حبيب إلى حبيبه فطرق الباب، فقال الحبيب اللي بالداخل من طارق؟ فقال أنا فلان حبيبك، يعني لم تفتح له الباب، ما فتح له الباب. طرق مرة أخرى فجاءه النداء من الداخل من ذاك الحبيب مالته، قال له من الطارق؟ قال أنا فلان حبيبك كذا، لم تفتح له الباب. فطرق مرة ثالثة فجاءه النداء فقال من الطارق في الباب؟ قال أنت، يعني مو أنا، أنت الطارق، يعني أنت في الداخل هو الذي أنت طرقت الباب، يعني أنا ما لي وجود أصلا، فقط وجودك يعني بهذه الدرجة مع نفسه تماما، يعني أنه طارق الباب. قال من الطارق؟ يقول أنت الطارق، أنت اللي بالداخل الطارق، هو أنا ما موجود أصلا، هو أنا أنت، يعني أنا كلي أنت، يعني ففتح له الباب. يعني فالحب يعني مثلا فد شعور أو فد يعني وجود أعظم من المادة، بحيث ينسى ينسيك بعدك المادي. هاي ضربونها مثل يعني مو للحب في طريق الله سبحانه وتعالى، إذا واحد الله موفقه يعني يتقرب من الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، هذا فوق الفوق، ينسى نفسه أمام الله سبحانه، يعني إرادته واختياره ينساها أمام الله سبحانه وتعالى، يقول أنت ربي أنت. ولذلك هذا الحديث بسم الله يعني عن النبي صلى الله عليه وآله إن عن فاطمة سلام الله عليها أن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، يعني أن الله يغضب لغضبها، إذن هاي فد إنسان ما تغضب يعني غير غضب الله سبحانه وتعالى، ما عندها غضب خاص بها يعني خاص بها، وإنما يغضبها ما يغضب الله ويرضيها ما يرضى الله سبحانه وتعالى، يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. طبعا هذه الحديث ما وردة بس بفاطمة سلام الله عليها، يعني هذا فد شيء خاص الظاهر يعني. زين، والنبي يقول إذا اشتقت للجنة أذهب إلى فاطمة أراها، يعني هذه الأحاديث موجودة، يعني كأنه هذا الموجود أو هذا الإنسان يعني وصل إلى درجة بحيث أنه لا يمثل إلا ذلك العالم القدسي، يعني بحيث حتى النبي في هذا العالم المادي إذا اشتاق للجنة يقول أذهب لأرى فاطمة سلام الله عليها. المهم يعني هذا إذن والحب والإرادة فينا، فهذه أمور يعني ندركها وموجودة مع أنها غير مادية، ونعتقد بها اعتقادا يقينيا مع أنها من الحالات النفسية كالروح نفسها. الروح أيضا شيء غير مادي. شنو هو الروح؟ يعني الإنسان إذا مات ماذا يخرج منه؟ لا الروح تخرج منه، بس لا يمكن أن ندرك هذا الشيء الذي يخرج منه، غير قابلة للإدراك الحسي. بل إن الإدراك نفسه يعني هذه الحالة الموجودة أنها تدرك شيئاً أمر غير مادي وغير محسوس، وهذا عائد إلى بحث الإدراك. يعني أن الإدراك هل هو يرجع إلى البعد المادي عند الإنسان أو إلى البعد الروحي عند الإنسان؟ إحنا يعني بالفلسفة الإسلامية يثابت أن الإدراك غير ماديا، يعني يرجع إلى البعد الروحي والمجرد عند الإنسان. إذن النتيجة فعدم إدراك شيء بواسطة الحواس كما تدعون ليس دليلا على عدم وجوده، بل لا ينبغي أن يكون سببا في الاستبعاد أو الاستغراب. كما قلت لكم هذا كله قائم على أن الإنسان فيه بعدان. إذا ثبتنا من أول الأمر أن خلقة الإنسان فيها بعد معنوي وبعد مادي، فهذه كلها تروح، يعني هاي الشبهة كلها تنتفي. يعني وإذا من أول مرة قلنا أن الإنسان مادي فقط، فتأتي هذه الشبهة. واحد يعني يبحث في حقيقة الإنسان، في جبلة الإنسان، في فطرة الإنسان. الشبهة الثانية دور الخوف والجهل في الإيمان بالله، نأخذها فقط وبعدين نطبق ذلك حقنا. هاي الشبهة أيضا من الشبهة القديمة جدا، يعني لعله منذ أن وجدت الإنسانية أيضا هذه الشبهة. الشبهة تقول أن الدين في حياة الإنسان وتصوير إله فيه عفوا بيده كل مقدرات الإنسان، وهذا الإله هو الذي خلق الإنسان وهو أعظم من الإنسان وهو أقوى من الإنسان. هذا الدين الذي يمثل هذا الإله عفوا يعني يصور هذا الإله، هذا الدين له منشأ واحد، منشأه هو الخوف الموجود عند الإنسان. أن الإنسان في أول الأمر عندما واجه هذا العالم، عندما واجه الطبيعة، وجد نفسه أضعف منها. الإنسان من واجه الطبيعة قبل ملايين السنين وجد نفسه أضعف من الطبيعة، يعني تأتيه الصاعقة، يأتيه الفيضان، يأتيه الزلزال، هاي الكوارث الطبيعية فتفنيه. فوجد الإنسان نفسه ضعيف جدا أمام هذه الظواهر الكونية، الظواهر التي توجد في عالمه. فلكي يعني يبعد هذا الخوف، خاف يعني لكي يبعد هذا الخوف ولكي يجلب الاطمئنان إلى نفسه، هو يبحث عن الاطمئنان. فقال إذن هناك إله، وهذا الإله هو الذي يقدر هذه المقادير، وهو الذي خلقني، وهو إلى آخره، وهو أقوى مني. وهذا الإله إذا عبدته وإذا قدمت له فروض الطاعة سوف يحميني من هذه الكوارث وسوف يرفع خوفي. فجاءت مثلا القرابين، يعني شو يذبحون مثلا للآلهة، يقربون للآلهة. هذا يعني هذا يعني بالتاريخ البشري موجود، أنه يريد يرضون الآلهة، يعني هاي الأصنام يذبحون لها، يريد يرضون الآلهة مالتهم. ليش يرضوها؟ على مود تحميهم من هذه الكوارث، تحميهم من هذه الأشياء الكبيرة التي تخوفهم، التي تقتلهم، التي تهلكهم. فإذا وجود الدين في حياة الإنسان ووجود يعني تصوير إله بهذا الشكل في حياة الإنسان لم يكن إلا نتيجة الخوف الموجود عند الإنسان عندما وجد على هذه الأرض. فالدين والإله لا أصل له ولا واقع له في الوجود، وإنما هو تصوير، كما أنت الآن في الصحراء مثلا، في الصحراء مثلا تخاف مثلا كذا، تصور الغول يعني هذا موجود في الصحراء يخوفك، هو لا واقع له، ولكن الخوف هو الذي جعلك تتصور هذا وتتوهمه. هذا توهم أنت رسمته بداخلك، يعني كما أنت في الظلمة الآن مثلا، الإنسان في الظلمة في صحراء كذا يتوهم بعض الأشياء ويهرب. يعني هو مثلا الآن أنت في الصحراء وتتوهم شيء يريد أن يقتلك مثلا، أو يعني يعتدي عليك مثلا، هو الشيء ما له وجود، وهم، ولكن تهرب أو لا تهرب؟ تهرب. هذا الهرب شيء واقعي، يعني تركض وكذا، مع أن منشأه وهمي، لا يوجد شيء في الخارج. فيريدون أن يصورون في هذه الشبهة أن الدين ووجود الإله غير المحسوس هو ليس له واقع في الحقيقة وليس له وجود، وإنما هو من توهمات الإنسان عندما واجه هذه الطبيعة وواجه هذه الكوارث، فصنع في عقله في وجدانه في ذهنه صنع إلها، توهم أن هذا الإله إذا أرضاه إذا قدم له القرابين أن يدفع عن هذه الكوارث يحميه من هذه الكوارث. وهذا بحث راجع إلى علم الاجتماع، ذولا اللي علماء الاجتماع من بحثه، وبعضهم قالوا أن الدين أصله الخوف الموجود عند الإنسان، ولذلك صار الإنسان يخلق الخرافات ويخلق الخزعبلات ويخلق كذا، كله هذه الأفكار جاءت من الخوف الذي واجهه الإنسان عند مجيء إلى هذه الطبيعة. ولذلك إذا مشت مسيرة الإنسانية واكتشفنا أن نستطيع أن ندفع هذا الضرر بكذا، نستطيع أن ندفع هذا الضرر بكذا، الفيضانات مثلا سببها كذا نستطيع أن نوقفها، مثلا بعض الأمور التي كانت تضر الإنسان اكتشفنا أشياء تحمينا، مثلا اكتشفنا الملابس، اكتشفنا الأسلحة، اكتشفنا اكتشفنا اكتشفنا، بعد ما نخاف. نحن الآن في العصور الأخيرة بعد ما نخاف مثل ذاك الإنسان الأول عندما يخاف يصنع إلها. الآن هذه الأسباب كلها اكتشفناها، إذا مو كلها فنحن سائرون أن نكتشف الأسباب ونعالج الأمور ونحمي أنفسنا وهذه الطبيعة. الآن نحن سخرناها لنا، مو الآن نحن نخاف من الطبيعة، أصلا الطبيعة تخاف من الإنسان الآن، يعني بالفكر الحديث يعني أنه الآن الطبيعة، نحن سخرنا الطبيعة. هذا الجبل شقد عظيم، نحن نفجره بثانية واحدة، ننسفه كله نسفة يعني بقنبلة صغيرة مثلا أو كذا. فإذا الآن الطبيعة نحن سيطرنا عليها، فلماذا الخوف بعد؟ ما دام ارتفع الخوف إذا الله ما موجود، ما نريده بعد ذاك الإله اللي كان على أنه يحمينا من الخوف وكذا، هذا بعد ما إلى حاجة. هذه الفكرة، فكرة الإله، ارفعوها من عقولكم ويضعوها جانبا، نحن مع الطبيعة ونحن سنسيطر على الطبيعة، لأن هذه الفكرة منشأها هو الخوف والخوف زال. فهذه الشبهة موجودة، طبعا هذه الشبهة يعني أصلها في الأبحاث الاجتماعية في علم الاجتماع يذكرون هذه الشبهة. أصل الدين عند الإنسان، من أين أتى الدين عند الإنسان؟ عند الإنسان أحد مناشئ الدين المفروضة في عند علماء الاجتماع في الغرب هو الخوف الموجود من الطبيعة. فإذا سيطرنا على الطبيعة تنتفي وجود الحاجة إلى الإله الذي هو فوق الطبيعة. هذه شبهة إن شاء الله بترسل، ما أدري لحق نقلة من أتى قليل. وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الاجتماع، وهي أن الإيمان إنما ولد نتيجة الخوف من بعض الأخطار والمخاوف، وخاصة تلك، طبعا هذا في بداية الإنسانية، كأنه يعني الإنسان عندما واجه هذا العالم خاف من هذا العالم، يعني أكو بوحوش أكو بكذا كلها أقوى من الإنسان، وخاصة تلك الأخطار الناشئة من الزلازل والصواعق وأمثالها من الكوارث والنكبات الطبيعية. وفي الواقع أن البشر لتسكين نفسه، شوفوا، وتهدئتها اخترع، بين قوسين نستغفر الله، اخترع موجودا وهميا مو حقيقيا هو الله، ثم أخذ في عبادته بطاعته، قام يطيع قام يتقرب قام يريد أن يرضي هذا الإله. ومن هنا كلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية بالعلم الطبيعي لهذه الحوادث وأساليب مواجهتها أكثر، ازداد الإيمان بالله ضعفا، لأنه ما في حاجة إلى بعد، يعني إحنا كنا نؤمن به وصنعناه لأنه كنا نخاف، الآن نحن نستطيع أن ندافع عن أنفسنا، فهذه الفكرة تتجه نحو الضعف والضمور والذوبان. ويطرح الماركسيون في الغرب هذا الرأي اللي هو منشأ الدين، يعني لو سئل الماركسي ما هو منشأ الدين يذكرون هذا أنه منشأ الخوف لا واقع الدين. هذا الرأي بكل صخب وتهريج في كتاباتهم، ويصفونه بأنه من معطيات علم الاجتماع، ثم يتخذونه أداة لاصطياد الأغبياء والمخدوعين. هذا يعني أنا شخصيا يعني ما أتفاعل مع هذه الألفاظ في البحث العلمي. البحث العلمي لابد أن يبتعد عن هذه الألفاظ، أغبياء مخدوعين كذا، ليس يعني هذه الألفاظ التقييمية ليس من مصطلحات البحث العلمي. يعني البحث العلمي يلتزم بألفاظ، يعني يقول مثلا ثم يتخذونه اسمه فكرة لهم ينشرونها مثلا أو كذا، أما يصطادون بها أغبياء ومخدوعين كذا، ليس يعني مو لغة البحث العلمي. هذا البحث العلمي يجب أن يرتفع عن هذه اللغة. وفي رد هذه الشبهة نقول إن شاء الله بعد، والحمد لله رب العالمين.